الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. الله سبحانه وتعالى يقول: وكلم الله موسى تكليما. فكلام الله ثابت له بهذه الآية. فهل الكلام صفة ذاتية أم فعلية؟ أحسنت. وكيف تكون ذاتية وكيف تكون فعلية؟ نعم عندك. وفعلية أحسنت، هذا هو صحيح. ومن هو الذي قال بأن كلام الله سبحانه وتعالى حكاية كلابية؟ وهم أتباع من؟ لم تجب. أتباع من الذين قالوا بالحكاية؟ نعم، أتباع عبد الله بن سعيد. أحسنت. ومن هم الذين قالوا بأن كلام الله عبارة؟ هؤلاء قالوا بأنه حكاية، والعبارة قول من؟ نعم يا محمد، قول الأشاعرة. وهذا كلام مردود، وذلك لأنهم جعلوه عبارة عن كلام قائم بذاته، فقالوا إذا تكلم الله سبحانه وتعالى فإنه يتكلم بذاته، فالكلام نفساني. واستدلوا بقول الأخطل: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وقالوا: إذا أراد الله عز وجل شيئا وأراد أن يتكلم به فإنه يكون عن إرادة، فينطبع ذلك المقصود في اللوح المحفوظ، فيأتي جبريل ويأخذه ويبلغه من اصطفى الله سبحانه وتعالى من الرسل، ويأتي هذا الرسول ويأخذ هذا الكلام ويقوم بتبليغه للأمة. وهذا كلام مردود كما بينا سابقا. كلام الله هو الحروف والمعاني، مذهب من؟ نعم، أهل السنة والجماعة. والذين قالوا بأن كلام الله هو حروف دون المعاني، والذين قالوا كلام الله هو معاني دون الحروف، والأشعرية أيضا. وهذا مردود البتة، وذلك لأنه مخالف لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. تفضل.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله: وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتجنو منهم الشمس ويلجمهم العرق.
هذا الفصل فناه المصنف عليه رحمة الله بعد أن تكلم عن القيامة الصغرى. والقيامة قيامتان: قيامة صغرى وهي ما تسمى بالموت، وقيامة كبرى وهي التي تبدأ من النفخ بالصور عندما ينفخ إسرافيل فيبعث الناس من قبورهم، وهذه تسمى بالكبرى، وسميت بالكبرى وذلك لعظم ما فيها من الأمور والشدائد والأهوال، وسميت بالصغرى لأنها دون الكبرى، وذلك أن الرجل إذا انقطع من الحياة فهو أدنى من أن يلاقي ما بعد الحياة أو ما بعد الموت من الأهوال المتعددة. وقد سبق وتكلمنا عن الحياة البرزخية، فتكون الدار الثانية وهي التي تحصل بعد القيامة وبعد أن يدخل الناس إلى الجنان تسمى بالدار الآخرة. ونخرج بهذا إلى أن الدور تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الأولى هي الدار الدنيا وهي دار الممر للمستقر، والثانية هي الدار البرزخية وتكون في القبر، وتنقسم إلى قسمين، إلى نعيم وإلى جحيم. والنعيم ينقسم إلى قسمين، إلى نعيم مستمر وإلى نعيم يكون بعد شدة. فأما النعيم المستمر فهو ما يحصل عليه الرجل بعد أن يثبت بالقول الثابت، وأما النعيم الذي يحصل بعد جحيم أو بعد عذاب فهو على من كان عليه الدين، وذلك أنه إذا خبس في قبره عن نعيم الله فإنه يحبس بدينه، فإذا قضي هذا الدين فإنه يفك ذلك الحبس ويحصل على النعيم. وهذا ما يسمى بالحياة البرزخية على القسمين السابقين. والدار الثالث وهو الدار الآخرة، وتنقسم أيضا إلى قسمين، إلى جنة وإلى نار. فالجنة لأهل الإيمان ولكل موحد، والنار تكون لكل كافر ويدخل فيها الموحد الذي عليه المعاصي ويحاسب على قدر معصيته، ثم بعد ذلك يخرج إما بشفاعة رسول الله أو بشفاعة الشهيد أو الصالح أو الصديق أو النبي أو برحمة الله على ما سيأتي من التفصيل. وقوله وأجمع عليه المسلمون، وإشارة إلى أن السلف الصالح قد أجمعوا على صحة ما سيكون في يوم القيامة. وقوله فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة، بمعنى لا نعال لهم، وعراة بمعنى لا لبس عندهم، غرلة أي أنهم غير مختونين. وهذا هو الوصف الذي يحصل للرجل إذا بعث وتوجه إلى المحشر. وفي ذلك حديث عائشة الذي في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنكم تحشرون إلى الله يوم القيامة حفاة عراة غرلا. وقوله وتدنو منهم الشمس، بمعنى تقترب، كما جاء في الصحيحين أن الشمس يوم القيامة تدنو على قدر مين. ثم أجمل ابن تيمية عليه رحمة الله القول فقال ويلجمهم العرق، بمعنى يسيل إلى أفواههم. وقد جاء في الحديث منهم من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصير إلى صدره، ومنهم من يصير إلى حنجرته، ومنهم من يلجمه العرق الجامع، بمعنى أنه يغطي أو يسيل على فمه. وهذا يعتبر من أحكام الغيب والتي أثبتها أهل السنة والجماعة، وذلك للأحاديث الثابتة في هذا المجال. تفضل.
وقال رحمه الله: فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون.
هذا الفصل تطرق فيه المصنف إلى أن يوم القيامة تنصب الموازين، وقد اختلف أهل الفرق على أقوال عدة، والمشهور في ذلك أن السلف الصالح وهم أهل السنة والجماعة أثبتوا الميزان على حقيقته، وأما المعتزلة ومن شابههم من أهل الضلال فإنهم نفوا من وجود الميزان، وبعض المعتزلة أول الميزان وقالوا بمعنى العدل، قالوا لا يوجد هنالك ميزان ينصب، وإنما الذي ينصب هو العدل، فإن من صفات الله عز وجل أنه عادل، فقالوا إذن ميزانه هو عدله سبحانه وتعالى. والصحيح أن الميزان ثابت على حقيقته، وهذا واضح من قول الله سبحانه وتعالى عندما قال: فمن ثقلت موازينه، فمعناه أنه الميزان الحقيقي الذي توزن فيه الأعمال. هذا أمر. الأمر الثاني ما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله عجبتان إلى الرحمن، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. والميزان لغة ما تقدر به الأشياء خفة أو ثقلا، وشرعا ما جعله الله لوزن الأعمال، وذلك يوم القيامة، وقد أجمع السلف كما سبق على ثبوته حقيقة، وذلك للأحاديث المتعددة. ومن أقوى هذه الأحاديث على أنه يدل على الحقيقة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو حديث البطاقة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فتوضع السجلات في كفة، وتوضع البطاقة في كفة، فهذا يدل على أنه الميزان الحقيقي، فيصور الله سبحانه وتعالى الميزان يوم القيامة، أن الأعمال يوم القيامة يصورها ويجعلها في الصحف التي كتبت، التي قامت بكتابتها الملائكة، ثم توضع على كفة، وتوضع الأعمال الصالحة في كفة، ثم بعد ذلك تنصب هذه الموازين. لكن اختلف أهل السنة والجماعة في الميزان، اختلفوا من حيث هل هو ميزان واحد أم هل هي موازين. الجواب: لم يرد في القرآن الكريم ذكر الانفراد، بل الذي جاء في القرآن الكريم أنه ذكر الميزان الجمع، ذكر الميزان بالجمع، لكن جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإفراد كما سبق في حديث البطاقة. فبعض أهل السنة والجماعة قال هي موازين بدليل الجمع، وبعض أهل السنة والجماعة قالوا بل هو ميزان واحد، وأما قوله موازينه فإنه بالنظر إلى الموزونات لا إلى الميزان، أي إلى الأعمال، فإنك تقول في الشيء ويكون فردا تقول فيه قولا يدل على الجمع من باب تعظيم الأمر، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالذي أنزل الذكر هو الله، وإنما عظمه وعظم نفسه ليبين أن الأمر عظيم. فكذلك قال بعض أهل السنة والجماعة هذا القول. والصحيح في المسألة أنه لا دليل على القطع بالإفراد ولا دليل على القطع بالجمع. والصحيح أننا نقول ورد ذكر الميزان بالإفراد وورد بالجمع فنؤمن بوجود الموازين سواء قصد بجمعها من حيث الموزونات وهو واحد أو قصد بذلك الإفراد، لأن هذا مما استأثر الله بعلمه. ولهذا فالله سبحانه وتعالى يقول فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. تفضل.
قال رحمه الله وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره كما قال سبحانه وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه
طائره
في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.
هذا بيان بما سيحصل في يوم الحشر، والأصل ما سيحصل عقب الحشر وهو يوم الحساب، فإن الدواوين تطير بمعنى تنتشر، فهذا يأخذ كتابه بيمينه وذاك يأخذ كتابه شماله. وقوله تنشر الدواوين فسر ذلك بقوله وهي صحائف الأعمال، لأن الصحائف تكتب وأنت حي، فإذا مت فإنها تطوى وتنشر في يوم الحساب، وذلك في الموقف. والحساب والحسابان سأتكلم عليهما إن شاء الله في الموضع الذي يأتي. ثم بيّن ابن تيمية عليه رحمة الله بأن الناس عند نشر الدواوين على قسمين، فمنهم من يأخذ كتابه بيمينه وهؤلاء هم أهل الإيمان، ومنهم من يأخذ كتابه بشماله ثم قال أو من وراء ظهره. ولا منافاة بين أن يأخذ الرجل كتابه بيمينه ألا بشماله وبين أن يأخذ الكتاب من وراء ظهره، فهذا ثابت وذاك ثابت. قد فسر هذا سلف صالح وبينوه على مراد كتاب الله على مراد الله وعلى مراد رسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا لا تنافيه اللغة. فإن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يعطي الرجل الكتاب ليأخذه بشماله، فتغل هذه اليمنى إلى عنقه وتدخل اليسرى في جهة صدره فتكون من خلفه، وهذا فيه دلالة على أن هذا الرجل ليس براض على عقاب الله، وعلى قول أهل السنة والجماعة على قول لبعض أهل السنة والجماعة بأن المقصود بأنها ترجع إلى الجهة اليسرى فيأخذها من الجهة اليسرى إلى جهة الظهر، بمعنى أن الله عز وجل يدخلها إدخالا فتكون بهذه الجهة. فسروا على قولين، فمنهم من قال بمعنى أنه هو يدير اليسرى إلى الخلف فيأخذ كتابه بشماله من جهة الظهر حتى لا يرى ما فيه، ومنهم من يقول بل تغل اليمنى إلى عنقه وتدفع اليسرى إلى جهة الظهر فيأخذ كتابه باليسرى، فلا منافاة بين قول الله عز وجل بشماله وبين قول الله عز وجل من وراء ظهره. ثم بين شيخ الإسلام ابن تيمية هذا النفي لهذه الدواوين بقول الله عز وجل وكل إنسان ألزمناه طائره، هنا بمعنى العمل أي ما تطاير وانتشر وكتب في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا أي مفتوحا، فأهل الإيمان يفرحون بذلك الكتاب. ويطيرون فرحا، ويقول الواحد منهم: ها أم اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية. والصحيح أنه يلقى حسابية، بمعنى أنه يحاسب، لكن الحساب المقصود به هنا حساب العرض وليس بحساب المناقشة كما سيأتي بيانه. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إذا ما وجد عندك من يشهد على معصيتك فنفسك تكفي، لأن الجوارح تتكلم، كما قال الله عز وجل: يوم تشهد عليهم ألسنتهم، وأيضا كذلك تشهد عليه الرجلان واليدان والجلود. ويقولون لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء.
قال رحمه الله: ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة.
هذا الفصل فيه البيان للحساب، والحساب ينقسم إلى قسمين: إلى حساب يختص بالمسلمين، وإلى حساب يختص بغير المسلمين. وقوله: ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن، أراد أن يبين الحساب الذي يكون بين المسلمين. وهذا فيه حديث عبد الله بن عمر الذي في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره من الناس ويقرره بذنوبه، فيقول الله عز وجل: عبدي أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ فإذا ظن الرجل أنه قد هلك قال الله عز وجل: سترتك في الدنيا واليوم أغفر لك. وهذا فيه دلالة على أن الرجل قد يحاسب، على أن الرجل قد يحاسب الحساب ويكون من أهل الإيمان، ولكنه لا يعذب البتة. لماذا؟ لأن ذنوبه لم تبلغ إلى حد ما يوجب المناقشة، وهذا ما يسمى بالعرف، وهذا ما يسمى بالعرف. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين في هذا الحديث حسابا واحدا، وهو ما قلنا لكم ما يسمى بحساب العرف، وذلك لأن الحساب الذي هو حساب المسلمين ينقسم إلى قسمين: الأول الحساب اليسير، والثاني الحساب العسير. فأما الحساب اليسير فهو حساب العرض، وأما العسير فهو حساب المناقشة. وفي ذلك حديث عائشة رضي الله عنها عنه في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا وقد هلك. فقالت عائشة: يا رسول الله، أليس قد قال الله سبحانه وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذلك العفو، ذلك العفو، وليس أحد يناقش إلا عذر. فهنا أجد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام فصل، فبين أن المؤمن إذا اختلى به الله سبحانه وتعالى يوم القيامة فإنه يذكره ويعرض عليه ذنوبه التي عملها في الدنيا، ثم يقول: قد غفرت لك، سترتك في الدنيا، وها أنا اليوم أغفر لك. وهذا قلنا العرض. أما المناقشة، يناقش الرجل على ضلاله، على ضلاله وعلى فسقه وعلى منكره الذي لا يبلغ به إلى درجة أن يكون أهلا للعرض. فإذا نوقش، خصوصا إذا كان ظالما أو مفسدا، فإن الله سبحانه وتعالى يحكم عليه بحساب المناقشة. ووصل النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إلا عذر. وعلى هذا ففي ذلك بيان في تقسيم الحساب الذي يكون بين المسلمين. وقول ابن تيمية عليه رحمة الله فيقرره بذنوبه، وكما ذكرنا لكم في الحديث السابق في حديث عبد الله ابن عمر الذي في الصحيحين، وكذلك الحساب تقسيم الحساب الذي يكون للمسلمين عند الموقف الذي يقف فيه الله سبحانه وتعالى أمام العبد كما جاء في الصحيحين، الحديث المتفق عليه من حديث عدي بن حاتم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما منكم من أحد إلا وسيقف أمام ربه يكلمه ليس بينه وبينه ترجمان. لكن بالنسبة للرجل العاصي الذي كثرت معاصيه وازداد فسقه فإن الله سبحانه وتعالى يكلمه أمام الملأ فتكون النقاش واضحا. وأما إذا كان خفت المعاصي وعنده الحسنات كثيرة متعددة ويبلغ به الإيمان إلى أن يكون أهلا لرضاء الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يختلي به كما سبق فضل. فهذا هو الحساب الأول. الحساب الثاني وهو حساب الكفار وسيأتي الكلام عليه. فضل.
قال رحمه الله وأن الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته فإنه لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها.
نعم بالنسبة للكافر لا يناقش مناقشة من جمعت له الحسنات والسيئات. لماذا؟ لأنه لم يدخل في الإسلام، ومن لم يدخل في الإسلام ولم يأتي بمفتاح الإسلام وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنه يعد من جنس الكفار، ومهما عمل وأتى بأي عمل فإنه لا يقبل منه البتة. قول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والكافر ليست له حسنات، وإنما يجمعهم الله سبحانه وتعالى في صعيد واحد ويقررهم بمعاصيهم فيعترفون، فيقول الله عز وجل فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. أما المسلم حتى وإن كان عاصيا أو فاسقا أو ضالا أو كثرت معاصيه ما زال موحدا فإنه إذا دخل النار فإنه لا بد أن يخرج من النار، ويخرج بشيئين اثنين، إما بشفاعة الشافعين وإما بفضل ورحمة رب العالمين، وهذا ما تكلمنا عليه سابقا وسنتحدث عليه إن شاء الله أيضا من خلال درسنا هذا. تفضل.
وقال رحمه الله وفي عرصات القيامة وفي عرصات القيامة الحوض المورود بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا.
هذا هو حوض النبي عليه الصلاة والسلام كما وصفه ابن تيمية. قد أثبت أهل السنة والجماعة هذا الحوض أي في عرصات يوم القيامة، والمقصود بالعرصات هي مواقف الحساب، بمعنى أن الحوض ليس في الجنة أي يكون قبل الجنة. قد سبق وأن أشرنا إلى الحديث السابق أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين يجود أقواما يمنعهم من هذا الحوض، وهؤلاء هم الذين ارتدوا على عهده وارتدوا بعده، وفي بعض الروايات أنهم في الذين ارتدوا بعده، والحديث مطلق يفيد الذين ارتدوا بعده أو ابتدعوا في دين الله سبحانه وتعالى، لأنه جاء في بعض الروايات إنهم غيروا وبدلوا فأقول شفقا شفقا لمن غير وبدل. قد أثبت أهل السنة والجماعة الحوض بالإجماع ولا خلاف لأنه في عرصات القيامة. أما المعتزلة فقد نفت الحوض، وكذلك الجماهير من الجهمية وكثير من أهل الضلال، وأول الحوض بالفضل بعض التأويلات التي ليس عليها دليل. قد جاء في الصحيحين صفة الحوض، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه التي عبارة عن القواني كنجوم السماء، من شرب منه لا يظمأ أبدا. وهذا أمر عظيم، ولا يشرب الرجل من هذا الحوض إلا إن كان من أهل الإيمان، ويشرب من سلم من المناقشة. من سلم من المناقشة بمعنى أن من تجاوز حد المناقشة فإنه يشرب، لأن من نوقش مباشرة يتجه إلى جهة الصراط وهو الجسر كما سيأتي، ويقع هناك مع أهل الكفر في النار، فيعاقبه الله سبحانه وتعالى معاقبة العاصي، إلا أن تكون الشفاعة قد حلت أو الفضل كما سيأتي بيانه. وهنا يقول عليه ابن تيمية عليه رحمة الله، يقول عن هذا الحوض، يقول: الموهود. الموهود وسمي بالموهود لأمرين اثنين: الأول لكثرة ورود الماء فيه، فإن الماء لا تنقطع لأنها ترد، ولأنه يصب من أنهار الجنة، وصبه يأتي من جهة أنهار الجنة فيرد متواصلا متصلا. والأمر الثاني أن أهل الإيمان يردون عليه، ولا يردون على شيء هو أعظم عندهم في ذلك الحال من أن يردوا على حوض النبي عليه الصلاة والسلام، وتكون لدى النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك القوة التي يدفع فيها الشخص الضال والمنتدع والمرتد الذي يرتد عن دينه. وهنا طوله شهر وعرضه شهر بيناه سابقا، لكن ما المقصود هنا بالشهر؟ الذي يظهر من مجموع الروايات والمشهور أن الأصل بذلك المسيرة، بمعنى مسيرة الرجل إذا سار شهرا وإذا رجع شهرا، فالمقصود بالطول أن يسير شهرا، والمقصود بالعرض كذلك العرض أن يسير أيضا شهرا، وهذا هو حوض النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أثبته أهل السنة كما بينا. بعد الحوض ينتقل الناس إلى مكان آخر. نحن الآن بدأنا وذكرنا الموت، وبعد الموت ماذا يأتي؟ يأتي البعث، وبعد البعث يأتي الحشر، وبعد الحشر يأتي الحساب، وبعد الحساب مباشرة يتجه الناس من أهل الإيمان إلى الحوض، وبعد ذلك يأتون على الصراط. من هو الذي يأتي؟ يجتمع أهل الإيمان وأهل الكفر كي يمروا على هذا الصراط، لأن الله عز وجل يقول: إن منكم إلا واردها. معنى واردها أي ما من واحد منا إلا وسيرد النار، سواء كان مسلم أو كان كافر، لكن في حق الكافر يردها مع الدخول، وفي حق المسلم يردها من حيث النظر، بمعنى يمر عليها يمر عليها.
قال رحمه الله: والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليهم كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. تخطف الناس بأعمالهم.
هذا الكلام فيه إشارة إلى إثبات الصراط عند أهل السنة والجماعة، وقد أثبته أهل السنة والجماعة بقول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها. ولما في الصحيحين من إخبار النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل يضرب صراطا على نار جهنم فيمر الناس عليه مرورا، ولا يمر الناس على هذا الصراط إلا بعد الانتهاء من موقف وبعد الانتهاء ومن كذلك من الحساب، أيضا انتهوا من الحساب يتجهوا مباشرة إلى جهات الصراط، لكن يبقى أهل الكفر في الحبس حيث أن أهل الإيمان يتجهون إلى الحوض فيشربون من الحوض ويتجهون إلى أين؟ إلى الصراط. وأهل الكفر يحبسون عن هذا الحوض فيمرون مباشرة على هذا الصراط مع من يمر، فمن كان كافرا سقط في نار جهنم، لأن الصراط عبارة عن الجسر الذي يضرب على نار جهنم، وتكون الجنة بعد هذا الجسر، فمن سقط فيه كان في نار جهنم، من سقط ولم يستطع أن يمر. ولهذا فقد جاء في بعض الروايات بأنه أحد من السيف، لكن بالنسبة للمؤمن يراه أمامه بأنه صراط، بأنه صراط واسع يمر عليه مرا، فمنهم كالبر يمضي عليه وكأنه ما مر، ومنهم كالريح، ومنهم كالرجل الذي على فرسه، ومنهم كالذي يركب على إبله، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يهرول هرولة، ومنهم من يزحف زحفا، وهذا خاضع للأعمال التي يقدمها في الشخص، إن كانت خيرا فإنه تدفعه دفعا إلى أن يعبر هذا الصراط وينجو من عذاب الله. والأمر خطير وعظيم وليس بالأمر اليسير، الأمر خطير، ولا يظن الرجل أن أعماله ستدفع به إلى أن يمر بسهولة على هذا الصراط، لا، هذا الأمر كله بيد الله وبفضل الله وبرحمته، ومع وجود هذا الإخلاص الذي أمر الله سبحانه وتعالى بوجوده. المعتزلة أولت هذا الصراط وقالت صراط الله هو طريق الله، والصراط الذي جاء في السنة بأنه يضرب على متن جهنم إنما هو عبارة عن الطريق إلى النار، والذي يضرب على نار جهنم إنما هو الطريق الذي يوصل إلى الجنة، فجعلوا الصراط عبارة عن طريق لأهل الجنة وعبارة عن طريق لمن؟ لأهل النار. وهذا القول لكثير من المعتزلة وعليه أيضا جماهير الجهمية وغيرهم، وبعضهم أولوه بممرات وبأقوال عدة ليس عليها دليل، لكن الحديث يفيد على أنهم يمرون على الصراط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ومنهم من يمر كالبقر، المقصود بذلك أنهم يمرون مرورا حقيقيا، فالصراط حقيقي على ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قوله فإن الجسر الذي هو الصراط عليه كلاليب، كلاليب جمع المفرد كاللوب، هو عبارة عن الحديدة التي يكون في مؤخرتها، التي يكون في مقدمتها شيء من الإعوجاج، بحيث أن الرجل إذا أراد أن يمر وهو على كفره أو على ضلاله وفسقه فإن الكلاليب تخطفه مباشرة وترمي به مباشرة في نار جهنم، ولا يساوي ذبابه، بل يؤتى بالرجل لا يساوي عند الله جناح بعوضة، فيرمى كما يرمى الشيء اليسير في نار جهنم، وذلك لكثرة معاصي. خطأ.
قال رحمه الله فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هددوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته.
هذه القنطرة تكون بعد الصراط، هذه القنطرة تكون بعد الصراط، لهذا يقول فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار. هذه القنطرة لا يمر عليها ولا يأتي إليها إلا المسلمون فقط. لماذا؟ لأن الذين يمرون على الصراط على قسمين، قسم في الجحيم وقسم ينجو، فالذي يتجه إلى الجنة لا يعني أنه دخل الجنة، لا يعني أنه دخل الجنة، ولكن إذا خرج من الجنة اقترب من الجنة ولم تكن في ذلك الوقت مفتوحة. إذا خرج نعم من الصراط وإذا اقترب من الجنة فإنه في هذه الحالة لا يجد الجنة مفتوحة حتى يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويطرق العتبة ويطرق الباب والمغلقة يستفتح الباب وهو أول من تفتح له أبواب الجنة. والقنطرة عبارة عن مكان مرتفع، عبارة عن مكان مرتفع. هذا المكان يرون فيه أهل الإيمان الذين في الجنة ويرون فيه أهل النار، لكن الأصل أنهم يرون أهل النار وما هم عليه من الذنوب والمعاصي، وهم يحاسبون ويعاقبون في نار جهنم. ويبدأ القصاص والجنة أمامهم والنار أمامهم، يبدأ القصاص بين من؟ بين أهل الإيمان. فهذا سب وهذا شتم وهذا أخذ المال وهذا فعل بأخيه شيئا وهذا سفك شيئا وهكذا من الأمور التي فيها القصاص، فتكون هذه على هذه القنطرة، فيؤخذ من حسنات هذا لهذا ومن سيئات هذا لهذا. ثم بعد ذلك من يكون في القنطرة فإنه يكون ممن نحن الجنان، ولكن عندما يدخلون الجنة يدخلون على هيئة المنازل. فهناك القصاص عندما يتم على القنطرة من أجل تفاوت المنازل والأماكن في الجنة، وبعد ذلك يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويطرق هذا الباب، فيكون بعد القصاص مباشرة الدخول إلى الجنة، وذلك إذا كذب الناس بمعنى نقوا من هذه المعاصي وتوافى الجميع أجورهم، ويعطي هذا من حسناته لهذا ويأخذ من سيئات هذا لهذا وهكذا. ثم بعد ذلك هنا لا نقول وجود سيئات، لأن السيئات في ذلك الوقت تتردح مباشرة وتكون راجعة على ماذا؟ على الحسنة، تكون راجعة على من؟ على السيئات. ويدخل كل من كان في القنطرة على الجنة دخولا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يستفتح النبي عليه الصلاة والسلام الجنة. ولهذا فقوله فإذا كذبوا ونقوا بمعنى لا يوجد في صدور أحد من الناس شيئا على أخيه، وهذا هو تفسير لقول الله عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ثم يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويفتح باب الجنة ويستفتح له. ثم قوله وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الحديث طويل في صحيح البخاري عندما بين الأمم والوفود الذين يدخلون إلى الجنة. تفضل.
قال رحمه الله
تفضل. الذي هو الضم، لا الذي في القنطرة بعد الصراط، لا في حديث آخر وفي نفس في بعض الروايات في نفس حديث الصراط بعده مباشرة. يعني نعم يوقفون على القنطرة وبعد ذلك التخول. نعم لا ليس فيه عذاب. نعم اللهم بس من باب المنازل، هذا منزلته أعلى وهذا أدنى والكل في الجنة. أي نعم تفضل.
قال رحمه الله وله صلى الله عليه وآله وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضي بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها.
هذا في باب الشفاعات، والشفاعات تتفاوت وليست في الجنة، أو يظن الظان أنها بعد القنطرة، أو يظن الظان أنها عند الصراط وما شبه ذلك، لا، منها ما تكون قبل الحساب كما جاء في الشفاعة العظمى. والشفاعة هي التوسط في جلب الخير للغير، ولها شرطان. الشرط الأول أن يأذن الله للشافع، كما قال الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، الشرط الثاني أن يرضى الله عز وجل على المشفوع، أن يرضى الله عز وجل على المشفوع، وذلك لأن الله عز وجل يقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفع إلا لمن ارتضى. المقصود بمعنى أن الله عز وجل يشفع لمن رضي عنه بأنه يكون مستحقا لهذه الشفاعة. وقوله هنا وله عليه الصلاة والسلام في القيامة ثلاث شفاعات، الأصل للنبي عليه الصلاة والسلام ثمان شفاعات، وإنما ذكر ابن تيمية ذلك على سبيل الإجمال. وعلى ما ذكر قال أن الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف، هذه تسمى بالشفاعة العظمى، وهي المشهورة بالمقام المحمود كما في الصحيحين، وذلك أن الناس يأتون إلى آدم ويقولون له أنت أبو البشر إلى آخر خلقك الله بيده إلى آخر الحديث، فيقول نفسي نفسي اذهبوا إلى نوح، فيذهبون إلى نوح فيقول نفسي نفسي ويعتذر، ويذهبون بعد ذلك يقول لهم اذهبوا إلى إبراهيم، ويذهبون إلى إبراهيم، وهكذا حتى يذهبوا إلى عيسى فيقول عيسى اذهبوا إلى محمد، فيأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها أنا لها، فيذهب الله عز وجل ويسجد عند العرش سجدة ويبدأ بالمحامد العظمى التي سبق وبيناها، وبعد ذلك يقال له قم واشفع تشفع، وهذه تسمى بشفاعة الموقف، بمعنى أن يفصل الله عز وجل في القضاء ليقضي بين الناس، وهذه تسمى الشفاعة الكبرى كما قلنا لكم. وقوله وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهذا بعد الفراغ، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع ويطرق باب الجنة ليؤذن له فيدخل أهل الجنة إلى الجنة. فشفاعة الله عز وجل، شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الإيمان الثانية من حيث الدخول إلى الجنة. ثم قال وهاتان الشفاعتان خاصتان له، وقال وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها. إذن الشفاعة الثالثة عند قوله فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، بمعنى أن الله عز وجل إذا حاسب العبد وأنه يستحق النار، فإن النبي عليه الصلاة والسلام له حق الشفعة في أن يشفع وأن يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يخرج من النار من شاء، أو أن لا يدخل النار من له أن يدخل النار، ولا يكون ذلك إلا بإذن الله وبرضاة ما بينا سابقا. ثم يقول ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، وهذه الشفاعة الرابعة، وهي أن يشفع النبي عليه الصلاة والسلام من دخل النار أن يخرج من النار. وأيضا الخامسة ما ذكرها المصنف عليه رحمة الله، وهي شفاعته في رفع بعض درجات أهل الجنة، والحديث في ذكر هذه الأنواع بعض الشفاعات يقول لأن الأدلة كثيرة ومتواردة، وقد أفرد لها شيخنا الإمام المحدث مقبل بن هادي الواجعي عليه رحمة الله كتابا مستقلا اسمه الشفاعة. وأيضا السادسة شفاعته في من استوت حسناته وسيئاته، وهو على قول بعض أهل العلم بأنهم هم أهل الأعراف، وبغض النظر هل هم أم الأصل في من استوت حسناته لا يطلق عليهم، الأساس في هذا أن شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام تكون أيضا في من استوت الحسنات مع السيئات. أيضا السابعة شفاعته عليه الصلاة والسلام في دخول بعض أهل الجنة، بعض أهل الإيمان الجنة من غير حساب ولا عقاب، وهذا الحديث الذي في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يدخل الجنة 70,000 من غير حساب ولا عقاب. فقال عكاشة بن محصن ادعو الله يا رسول الله نكون منهم، فقال له أنت منهم، فهذا دلالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام قد شفع له في أن يكون منهم وشهد له بذلك عليه الصلاة والسلام. الشفاعة الثامنة وهي شفاعته لعمه أبي طالب في أن يخفف الله سبحانه وتعالى عنه العذاب، وهذا خاص بأبي طالب، فإنه لا يجوز للرجل أن يقول بأنه يجوز أن الآخر يشفع للكافر، لأن الكافر لا تصلح في حقه الشفاعة، وذلك أن الله عز وجل أورد فيهم قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والأباضية والمعتزلة والخوارج استدلوا بهذه الآية وقالوا بأن الله عز وجل لا يشفع لأهل الكبائر، قال أهل الكفار هم أهل الكبائر، فيكون من أمة محمد من أهل الكبائر، فأثبتوا الشفاعة لكنهم نفوا الشفاعة لأهل الكبائر ومن باب أولى من كان كافرا. وهذا الكلام مردود، لماذا؟ لأن الشفاعة لأهل الكبائر ثابتة، الشفاعة لأهل الكبائر ثابتة ودلت عليها السنة كما هو واضح وجلي في مجمل أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن ذلك أن الشهيد أيضا يشفع لأبيه ويشفع لأمه كما في الحديث الصحيح ويشفع لأقاربه. والأمر الثاني أنه قد أجمع السلف الصالح على ثبوت هذه الشفاعة، وهي شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الكبائر. الأمر الثالث أو الرابع أن قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين لا حجة لهم فيه، وذلك لأنه ورد في أهل الكفر، فكيف يكون للخوارج والأباضية والمعتزلة قول في إثبات أن الشفاعة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا في حق أهل الكبائر؟ فإن هذا الاستثناء ليس عليه دليل، بل الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع لأهل الكبائر ولغيرهم على حسب الشفاعات التي بيناها. والكلام عن الشفاعة يطول، وإن شاء الله إن وجدنا فرصة بعد رمضان سنجعل في ذلك درسين أو درسا واحدا، من أجل أن نبين التفصيلات التامة في هذا الباب، وذلك لضيق الوقت. وأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
لا ينجو الحذر، هذا اليقين يظهر في صورة عملية، والخوف من التحرر على الرزق، التحرر من الخوف على الرزق، الذين يغيرون مبادئهم وعقائدهم ومواقفهم لأجل لقمة العيش أو حينما يضغط عليهم في هذا، دليل على ضعف إيمانهم، ودليل على أن الحقائق النظرية الباردة الباهتة لم ترسخ رسوخا المطلوب الذي ينبغي أن يكون. والشافعي يقول أنا إن عشت لست أعدم قوتا، وإذا مت لست أعدم قدرا، همتي همة الملوك، ونفسي نفس حر ترى المذلة قهرا. حينما يكون للإيمان مخالطة في القلب وشيوع في النفس، تكون المواقف القوية والعظيمة، كما كان موقف السحرة لما آمنوا بالله قالوا لفرعون اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، وثبتوا وقتلوا صلبوا هددوا بكل شيء، ما ردهم ذلك عن دينهم وعن إيمانهم وعن يقينهم، ويقظة الضمير في مراقبة الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي أيضا عندما ندرس ونتناول الكلام عن أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، ينبغي أن نركز على الآثار العملية. ما الفائدة أن تحفظ الأقوال وأن تعرف المعاني وأقوال أهل العلم في مثل هذه المسائل ثم لا يكون أثرها جليا واضحا في عمله؟ فحينما نعرف مثلا أن الله سبحانه وتعالى سميع بصير، تأمل قول عائشة رضي الله عنها وهي تتحدث عن المجادلة التي جاءت تجادل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن زوجها لما ظهر منها، قالت إن كانت المجادلة في ركن من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظر إليها ما أسمع ما تقول، وقد سمع الله كلامها من فوق سبع سماوات. هذا اليقين حينما يكون راسخا يجعل الإنسان بالفعل منضبطا. حينما نقول فتوكل على الحي الذي لا يموت، نفهم دلالات هذه الأسماء وآثارها العملية. ما حد العلم الذي يحتاجه المسلم من أمر العقيدة والتوحيد؟ لأن هذه المسألة يكثر فيها نوع الاختلاف أحيانا، فهل الإنسان مطالب بحد معين أو هو مطالب بكل ما ألفه الأولون والآخرون والذين سيأتون من بعده في كل مسألة جدت وكل مخالفة استحدثت وكل جدل وقع؟ هذه مسألة مهمة، ولذلك لا بد من الوقوف عندها، وهي أحد كما ذكرت المسائل، هي عبارة عن تصورات كلية تعين على المدخل لفهم كثير من المسائل المتصلة بالتوحيد والعقيدة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى في المجلد الثالث صفحة 312، يقول: لا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إيمانا عاما مجملا، إيمانا عاما مجملا. هذا المطلوب الأساس، والمقصود بالإيمان عام مجمل كما سيأتي تفصيله، أن يعرف المعلومات من الدين والتوحيد بالضرورة، وهي الأركان الستة على الإجمال الذي جاءت به، وليس مطالبا حتى بالتفصيلات التي فيها كل أحد، وإنما يأتي التفصيل في ذلك. قال: ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إيمانا عاما مجملا، ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على التفصيل كل الأمور تفصيلا هذا فرض على الكفاية، فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله، وداخل في تدبر القرآن وفهمه وعلم الكتاب والحكمة وحفظ الذكر ونحو ذلك مما أوجبه الله تعالى على المؤمنين، فهو واجب على الكفاية منه. يعني إذا قام به البعض من أهل العلم يسقط عن غيرهم من العامة أو ممن لم يقع له حظ من النظر أو العلم، لأن لو طالبنا كل إنسان بأن يعرف كل المسائل وفروعها فإن هذا قطعا، إن قلنا أنه لازم وفرض عين فإنه يقع به حرج كبير على الناس ويخرج عن دائرة التكليف بالطاقة. والله سبحانه وتعالى قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم قال: وأما ما يجب على أعيانهم، أي على أعيان المسلمين. طيب، إذا نحن قلنا يجب الإيمان العام المجمل وأن التفصيل فرض على الكفاية، أنا ماذا يخصني وأنت ماذا يخصك وهذا ماذا يخصه؟ قال: وأما ما يجب على أعيانه فهذا يتنوع بتنوع قدرهم ومعرفتهم وحاجتهم وما أمر به أعيانهم، فلا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه، يعني المسائل الصعبة والمشكلة وهو هكذا عقليته ضعيفة، من ليس صاحب علم وعقله وإدراكه محدود. قال: فلا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك، ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها. إذا عرفت أمورا ووقفت على نصوص ثبتت عندك صحتها وجب عليك الإيمان بما ورد فيها من التفصيل، والذي لم يبلغه هذا النص أو لم يصح عنده لم يجب عليه الإيمان بهذا التفصيل، ولندرك أن هذا التفصيل خارج عن الإيمان العام المجمل الذي هو فرض عين على كل أحد. ثم قال: ويجب على المفتي والمحدث والمجادل ما لا يجب على من ليس كذلك، الذي سيأتي الناس ليسألوه ويستفتوه، هذا لا بد أن يكون عنده علم بالتفصيلات وبعض الشبهات وبعض المقالات التي يثيرها بعض أهل الباطل أو الفرق أو نحو ذلك. وكذلك المحدث الذي يعظ الناس أو يدرسهم، أو المجادل الذي يتصدى للرد على هؤلاء، لا بد أن يكون على مثل هذا النحو. ثم قال أيضا: وأما التفصيل، أيضا تفصيل في هذه المسألة، فما أوجب الله فيه العلم واليقين وجب فيه ما أوجبه الله من ذلك، كقوله تعالى: اعلم أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، وقوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وكذلك يجب الإيمان بما أوجب الله فيه.